بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اليوم، ونكمل فيه على بركة الله ما كنا بدأناه وما تدارسناه وذاكرناه من دراسة الأربعين النووية التي جمعها الإمام العلامة محي الدين النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث 31، ونص الحديث
عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
هذا الحديث الموجز هو من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي سأله، فأوصاه بوصيتين عظيمتين بهما ينال محبة الله ومحبة الناس. وهذا مقصد كل إنسان، كل مسلم وكل إنسان يتمنى أن ينال هذه المرتبة، أن يحبه الله وأن يحبه الناس. فما الطريق إليهما؟ الجواب باختصار جاء في هاتين الوصيتين الموجزتين، ولهذا سنفرد لكل واحدة منهما مبحثا. وقبل ذلك سنتحدث عن تخريج الحديث والحكم عليه في مبحث يتقدم هاتين الوصيتين، فالكلام على الحديث إذن سيكون إن شاء الله في 3 مباحث. المبحث الأول تخريج الحديث والحكم عليه. هذا الحديث كما قال الشيخ رحمه الله رواه ابن ماجه في سننه، وأخرجه أيضا العقيلي في كتاب الضعفاء، والحافظ الطبراني في المعجم الكبير، وابن عدي في الكامل، والحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، والإمام البيهقي في شعب الإيمان، وغيرهم من طريق خالد بن عمرو القرشي عن سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وخالد بن عمرو هذا هو آفة الحديث، فقد قال عنه أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعة. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. وأكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث، كما قال العقيلي رحمه الله: ليس له أصل من حديث سفيان الثوري. ولهذا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعقب الإمام النووي هنا في تحسينه وبين علة الحديث. فالأقرب الله أعلم في هذا الحديث أنه إلى الضعف أقرب، لكن هذا الحديث وإن كان معلا فمعناه صحيح، معناه صحيح تشهد له النصوص الشرعية كما سيأتي إن شاء الله. المسألة الثانية وهي الوصية الأولى: الزهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله. ولعلي أتحدث عن هذه الوصية أو هذا الموضوع الزهد في الدنيا في 4 مطالب. المطلب الأول حقيقة الزهد. كثيرا ما نسمع هذه الكلمة: الزهد في الدنيا، وازهد في الدنيا، والزاهد فلان، والزهاد والعباد ونحو ذلك. فما هي حقيقة الزهد، وما هو ضابطه، وما معناه؟ والجواب باختصار أن الزهد ضد الرغبة، كما يقال: رغبت في كذا، فيقابله: زهدت فيه. فالزهد في الدنيا يعني عدم الرغبة وعدم التعلق بها. فحقيقة الزهد إذن ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، هذا هو الضابط. الزهد ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، فأي شيء لا ينفعك في الآخرة فلا ترغب فيه، وهذا هو الزهد. هذا هو الزهد المشروع، أن يرغب المسلم عما لا ينفعه من فضول المباحات التي لا توصل إلى طاعة، لأن بعض المباحات قد يعني توصل أو تكون سببا إلى أمور محمودة شرعا ومرغوبة وتعد من الطاعات، فهذا لا يدخل في الزهد. ففضول المباحات التي لا توصل إلى طاعة الرغبة عنها من الزهد. قال ابن رجب رحمه الله: الزهد في الدنيا يراد به تفريغ القلب من الاشتغال بها ليتفرغ لطلب الله ومعرفته والقرب منه والأنس به والشوق إلى لقائه. وقال بعضهم: الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأخذه في منازل الآخرة. فأصل الزهد من أعمال القلوب، الزهد من أعمال القلوب، ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. وهنا يحسن أن نفرق بين الزهد وبين الورع، لأن هذين اللفظين يتكرران ويتشابهان، وربما يلتبس الفرق بينهما عند بعض الناس. فالزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. واضح؟ الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. فأيهما أرفع منزلة وأبلغ، الزهد أو الورع؟ الجواب الزهد. صحيح، نعم، الزهد أرفع من الورع. لأن مثال، يعني حتى يتضح هذا، لو فرضنا شيئا من أمور الدنيا ليس فيه نفع ولا ضرر في الآخرة، فهذا يتركه الزاهد ولا يتركه الورع، يتركه الزاهد ولا يتركه الورع. فبهذا تبين أن الزهد أرفع من الورع. يقول ابن القيم رحمه الله: والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. طيب، هذا إذن المطلب الأول، حقيقة الزهد، عرفنا ما هي حقيقته وما ضابطه وما الفرق بينه وبين الورع. المطلب الثاني فضل الزهد، ونحن نتحدث عن الزهد فيحسن أن نعرف بفضله. فالزهد في الدنيا مما رغب فيه الشرع، وقد تجلى ذلك في صور كثيرة. الأولى ذم الدنيا وبيان حقارتها والحث على إيثار الآخرة عليها، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وضرب الله جل وعلا مثل الدنيا في مواضع من كتابه، ومنها قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ولكن أين هؤلاء القوم الذين يتفكرون ويعقلون حقيقة الدنيا وأنها متاع زائل وظل متحول سريعا، كما جاء في هذا المثل، كما جاء في هذا المثل القرآني. وقال عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة، انظروا المقارنة، إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع. رواه مسلم في الصحيح. والله لو تأملنا هذا الحديث لا عرفنا الحقيقة، قيمة الدنيا عند الآخرة، وأنها جديرة بالزهد فيها وترك الرغبة والمنافسة والحرص على متاعها. يعني لو أنك وقفت في البحر، وأنت في البحر، لا نقول في بركة ولا في بحيرة وإنما في البحر، ووضعت إصبعك في هذا البحر ثم رفعته، فانظر ماذا يعني عرق في إصبعك من الماء. هذا المقدار بالنسبة إلى البحر هو الدنيا بالنسبة إلى الآخرة، وأنت ترى أنه لا وجه للمقارنة. وبهذا يتبين أن الدنيا لا شيء أمام الآخرة. فالعاقل الموفق من يؤثر الباقي على الفاني. وأيضا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. والحقيقة أن النصوص في هذا المعنى كثيرة جدا، وقد أكثر العلماء وصنفوا في هذا الباب، ويعني المقصود ذكر الأمثلة ولا نريد الاستقصاء والإطالة. فالمقصود أن الزاهد ممتثل لهذه المواعظ وهذه الحقائق، قد عقل معناها وسار في المنهج الصحيح وأدرك بنظره وبصيرته إلى متاع الدنيا وزينتها، فقدم ما يستحق التقديم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وهنا أشير إلى مسألة وأنبه إلى فائدة مهمة، وهي: ما المراد بذم الدنيا؟ حينما نسمع ذم الدنيا، وقد ورد هذا، يعني الذم الوارد في الكتاب والسنة، ورد في الكتاب والسنة في نصوص، وأيضا نسمع في كلام الواعظين والخطباء والمؤلفين، فما المقصود من ذم الدنيا؟ هل المقصود أن هذا الذم راجع إلى زمانها، الدنيا هذه يعني الوقت الذي هو الليل والنهار؟ الجواب لا، الذم في ذم الدنيا ليس راجعا إلى الزمان، لأن الليل والنهار يتعاقبان، جعلهم الله خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. طيب، هل هذا الذم إلى مكان الدنيا، هذه الدنيا المذمومة، هل المقصود المكان الذي هو الأرض؟ الجواب لا، فهذه الأرض جعلها الله مهادا وسكنا، وأودع فيها الجبال والبحار والأنهار والأشجار التي تسبح بحمده وهي من نعمه. طيب، إذن الذم راجع إلى ماذا؟ الجواب راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، راجع إلى الاشتغال بما فيها وتقديمه على ما خلقنا لأجله من عبادته جل وعلا. هذا هو المقصود بالذم. فغالب أفعال بني آدم تقع على غير الوجه المحمود، بل على ما يضر وما تضر عاقبته أو لا تنفع، كما قال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أيضا من الصور التي يتجلى ويظهر فيها فضل الزهد، وهي الثانية، أن في ذلك السير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب القرون الفاضلة عموما، فقد كان هؤلاء الذين هم خير القرون سائرون على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وعلى هذا كان منار القوم. قال ابن رجب رحمه الله: الزهد في الدنيا شعار أنبياء الله وأوليائه وأحبائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد بسند حسن. ولعلي أضرب وأعرض مقتطفات كالمثال، فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي بسند صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير ابن أختها، قالت: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. متفق عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء. رواه أحمد والترمذي بسند حسن. طاويا يعني جائعا، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يأتيه الوحي من ربه. وقال عمرو بن العاص: ما أبعد هديكم من هدي نبيكم، إنه كان أزهد الناس في الدنيا وأنتم أرغب الناس فيها. والأمثلة يعني الحقيقة على هذا في تقريره كثيرة، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه السلف الصالح، يضيق المقام عن ذلك. وقد صنف الأئمة كتبا مفردة في هذا كالإمام أحمد ووكيع وابن المبارك وأبو داود وغيرهم، لهم مصنفات بهذا العنوان: كتاب الزهد.
طبعا لا يفوتنا أيضا حينما نتكلم عن الزهد في الدنيا أن الإنسان ليس معنى هذا أن يشتط وينحرف، يعني دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب الحلوى والعسل، وكان يأكل، وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. ولا تعارض بين الأمرين، لا تعارض بين الأمرين، أما الإنسان يأخذ ما يحتاجه وينتفع به ويتقوى به على طاعة الله وعبادته، ولكن لا يكون هذا همه ويتعلق به وينصرف إليه وينشغل شغله ووقته كله في هذا الأمر. فالمطلوب هو الوسط. نعم.
ومن المعالم أو الصور التي يتجلى فيها فضل الزهد، وهي الثالثة، سورة الثالثة، نيل محبة الله تعالى كما دل عليه هذا الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله. وأيضا: فمن زهد في الدنيا فقد امتثل كتاب الله واتبع سنة رسوله، لأنهما يحثان على الزهد في الدنيا، فهذا مما يحبه الله ويحب أصحابه. الأمر الرابع: راحة القلب وتعليقه بربه. فمن زهد في الدنيا اطمأن قلبه وسكنت نفسه وارتاح باله. قال الحسن رحمه الله: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. وهذا الأمر أيضا ينطوي على مقامات من أعمال القلوب. الرضا والقناعة والتوكل والصبر والرجاء وغيرها، كلها تنطوي تحت هذا المقام، مقام الزهد. الأمر الخامس من فضائل هذا الأمر السلامة من طول الحساب يوم القيامة، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، رواه الترمذي بسند الحسن. قال بعض السلف: من سأل الله الدنيا فإنما يسأل طول الوقوف للحساب. فهذا فضيلة من فضائل الزهد، أنه أخف للحساب يوم القيامة، ومن كثر ماله طال حسابه. نعم. طيب، ننتقل بعد هذا إلى المطلب الثالث في هذا الموضوع، وهو موارد الزهد. ونعني بهذا المطلب يعني ما يزهد فيه، ما هي الأشياء التي يرد فيها الزهد. فأقول: الزهد أقسام. الأول: زهد في الحرام، وهذا فرض عين، هذا واجب، ما فيه يعني ما فيه إشكال. والقسم الثاني: زهد في الشبهات، وهذا بحسب مراتب الشبهة، فكلما قويت الشبهة قوي الأمر بالزهد فيها، وإذا ضعفت كان مستحبا. والقسم الثالث: زهد في فضول المباحات، وهو زهد فيما لا يعني من الكلام، من الخلطة، مخالطة الناس، من السؤال ونحو ذلك من الأشياء المباحة. أما تناول المباح بقدر الحاجة والمنفعة فهذا لا يقدح في الزهد. فهذه إذن ثلاثة أقسام من موارد الزهد، وإذا أطلق الزهد طبعا انصرف إلى القسم الثالث. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد هذا المعنى أو هذه الأقسام تقريبا بمعناها، ثم قال: وها هنا زهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما يشغلك عن الله، وأفضل الزهد إخفاء الزهد. نعم. المطلب الرابع: الطريق إلى الزهد في الدنيا. قد يقول قائل: قد سمعنا ما يرغبنا في الزهد فيها، وسمعنا من النصوص والنقول ما يحث على ذلك، فما الطريق إليه؟ فالجواب أن مما يعين على الزهد في الدنيا أمور. الأمر الأول: النظر في حقيقة الدنيا وحقارتها وسرعة زوالها وفنائها. يعني انظر أنت الآن، الإنسان إذا وجد من نفسه إقبالا وحرصا وتعلقا بهذه الدنيا فنقول قف، تأمل وانظر في حقيقتها، تأمل في الآيات التي وردت فيها، تأمل في الأحاديث، تأمل في الواقع، تأمل في الواقع. يعني ما أسرعها، من جمع وجمع وجمع انتهى، ذهب في لمحة بصر وغادر هذه الدنيا التي أتعب نفسه وكد جهده وأفنى أوقاته في الجمع، ثم رحل في لمحة بصر وترك هذه الأموال يتمتع بها الورثة ويشقى هو بحسابها. فهذا مما يعين على الزهد فيها، أن تنظر إلى حقيقتها وأن تغتنم وجودك فيها، فإن كل ساعة في هذه الدنيا يقابلها ما لا يحصى من الأوقات في الآخرة. الأمر الثاني مما يعين على الزهد في الدنيا: النظر في ضرتها وهي الآخرة، فالدنيا والآخرة كالضرتين، فمن نظر في الآخرة وسرعة قدومها وطول مدتها وعظيم أمرها آثر الباقي على الفاني، وعلم حقيقة هذه الدنيا وأنها لا تستحق أن يعني يصرف الإنسان فيها وقته ويعلق قلبه بها. فمن حقق النظر في هذين الأمرين بان له ما يرغب فيه وما يزهد فيه. الأمر الثالث مما يعين: النظر في أخبار الزهاد وأحوالهم، وأولهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم، فمطالعة أخبارهم وقراءة سيرهم هذا مما يعين. ويعني هناك كتب جمعت هذه الأخبار، ومنها على سبيل المثال خصوصا في هذا الباب كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، فقد تقصى أخبار هؤلاء الزهاد وأحوالهم. نعم. المبحث الثالث وهو الوصية الثانية، قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد فيما في أيدي الناس. قال الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، والمشاهد أن من سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لماذا؟ لأن المال محبوب للنفوس، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد. إني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، إني رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، إني رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة. فهذا أمر جبلي، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه، ولهذا من زهد فيما في أيديهم أحبوه، ومن رغب فيما في أيديهم أبغضوه. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. متفق عليه. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، لاحظ بيعه على ماذا؟ على ألا يسأل الناس شيئا. يقول الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. الله أكبر. يعني يكون راكب على الدابة، على بعير أو غيره، فيسقط صوته فما يكلف أحد جنبه، يعني ما يقول لو سمحت أعطيني هذا الصوت، وإنما لا، هو ينزل من الدابة ويأخذ صوته ثم يصعد على دابته. وهذا مبالغة في تنفيذ الأمر، لأنهم أخذوا بيع على ذلك، ولا يسأل الناس، ألا يسأل الناس شيئا. وهذا لا يعني أن هذا لا يجوز، بل هذا فيه تفصيل، وقد سبق الكلام على مسألة الاستعانة في دروس سابقة في التوحيد وفي غيره. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وسؤال الناس فيه نزول وسفول، كما قال عليه الصلاة والسلام: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. رواه مسلم. فالسائل يده سفلى، والمعطي يده عليا. وقال أيوب السختياني رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان: العفة عما في أيدي الناس، والتجاوز عما يكون منهم، والتجاوز عما يكون منهم. وقال أعرابي لأهل البصرة لما دخل البصرة، قال: من سيد أهل هذه القرية؟ قالوا: الحسن، يعني الحسن البصري. فقال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه، واستغنى هو عن دنياهم. فأعجب بهذا، قال: ما أحسن هذا. إذن كل هذه النصوص والنقول تقرر هذا الأمر، وهو أن يزهد الإنسان فيما في أيدي الناس، وأن لا يتتبع ما عندهم، وأن لا يريق وجهه بين أيديهم، وأن يترفع عن دنياهم، وأن يسأل حاجاته من ربه، وأن يبذل الأسباب هو، فيعمل ويكدح ويحصل ما يحتاجه من قوت ومال. وذكر بعض الشراح أن الزهد في الدنيا يشمل الزهد مما في أيدي الناس، يعني أن هذه الجملة أو الوصية الثانية داخلة في الوصية الأولى. فمن الزهد في الدنيا أن تزهد فيما في أيدي الناس، وإنما فرق بينهما لاختلاف الثمرة والنتيجة الناشئة عن كل منهما. ففي الأولى: ازهد في الدنيا يحبك الله، وفي الثانية: ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. نعم. وما أحسن قول الإمام الشافعي رحمه الله مما ينسب إليه أنه قال: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وفي ختام هذا المبحث أحب أن أنبه على أمر أرى أنه يحتاج إلى التنبيه. فنحن حينما نتحدث عن الاستغناء عما في أيدي الناس، لا يفهم من هذا أن الإنسان يتجاهل الناس، أو أن يكون بينه وبينهم جفاء وتعالي وترفع، أو يتفاخر يقول: أنا ما أحد له عندي منه، وأنا مستغني عن الناس، وأنا ما أطلب شيء منكم، أو أن يترك التواصل معهم، أو أن ينأى بنفسه ولا يتعاون معهم. كلا، لا، ليس هذا المقصود. أن نستغني عن دنياهم، يعني الأشياء التي يعني تعتبر ملك لهم، أموالهم، أوقاتهم، لا، استغني عنها، استغني عنها، لا تطلبها لحاجتك، لمصلحتك الخاصة. فهذا هو المقصود، حتى لا تكون ذليلا، أو يكون في يعني هناك منة لأحد عليك. فلا يفهم من هذا الأمر خلاف ما هو المقصود، مما يعني نبهت عليه قبل قليل، مما سبق التنبيه عليه قبل قليل. نعم. ولعلي أختم الكلام على هذا الحديث ببعض الفوائد المهمة، منها الفائدة الأولى حرص الصحابة على الخير والعلم، ومن ذلك أنه كان حريصا على تحصيل محبة الله وعلى تحصيل محبة الناس. الفائدة الثانية أنه لا تعارض في الجمع بين محبة الله ومحبة الناس، كون الإنسان يبحث عن محبة الله ويبحث عن محبة الناس لا تعارض بينهم، ولا عيب على المرء أيضا أن يطلب محبة الناس بالطريق الصحيح، بل هذه نعمة، كون الإنسان يحبه الناس هذه نعمة. الفائدة الثالثة إثبات صفة المحبة لله، في قوله يحبك الله هذا فيه إثبات لصفة المحبة، والكلام فيها كما هي القاعدة السلفية في صفات الله عز وجل. الفائدة الرابعة ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب، يعني كون الإنسان يحب هذه مشاعره، لكن كونه يحب هذا هو المكسب، كونه يحب هذا هو المكسب. ولهذا جاء في الحديث أن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، وهذه نعمة نسأل الله تعالى من فضله. هذا ما يتيسر وما هيأ الله إراده في الكلام على هذا الحديث الجامع الذي تضمن هاتين الوصيتين العظيمتين، الزهد في الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الزهد في هذه الدنيا والزهد فيما في أيدي الناس، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.